بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه وقتف أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولازالت قراءتنا في تفسير سورة البقرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أي إنما عليك أيها الرسول البلاغ وحث الناس على الخير للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أي إنما عليك أيها الرسول البلاغ وحث الناس على الخير وزجرهم عن الشر، وأما الهداية فبيد الله تعالى. ويخبر عن المؤمنين حقا أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضات ربهم واحتساب ثوابه، لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك، فهذا خير وتزكية للمؤمنين، ويتضمن التذكير لهم بالإخلاص.
نعم، فهذا أول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أول الآية خطاب له صلى الله عليه وسلم بأمر في غاية الأهمية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في يديه شيء من هداية الناس فيما يتعلق بهداية التوفيق، فهداية التوفيق ليست لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما له صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه. لهذا قال تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، أي فيما يتعلق بهداية التوفيق، هداية الاستقامة، هذه ليست لأحد، ولو كان هذا الأحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يملك هداية أحد على الإطلاق. ولهذا رأينا المثال العملي من حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية أبي طالب، وقام معه ونصح وأعاد وكرر حتى كان في آخر حياته التزمه صلى الله عليه وسلم ليقول كلمة التوحيد: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقولها عمه، ومع ذلك هل قالها؟ ما قالها أبو طالب، مع أن أبو طالب مدح دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف مع النبي وحبس معه وعذب معه، يعني الأمور في غاية من الاستعداد لو كان الأمر بيد أحد، لو كانت الهداية بيد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بقي؟ رجل على استعداد لم يصنع كما صنع أبو لهب، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تبا لك يا محمد ألهاك جماعتنا، وتبرى، وكما فعلت بنو هاشم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه الرجل الذي دافع ونافع وسجن وعذب وأودي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية. لو كانت الأمور بالعقل أو بالجهد البشري لكان أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أوائل من يؤمن بالرسول هو أبو طالب، يعني مثل ما نقول أبو بكر مثلا أو زيد بن حارثة أو خديجة، كنا نقول أبو طالب. أبو طالب ما تنكر للرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، وعذب مع النبي وتحمل، ولم يسفه دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سبحان الله لم يملك النبي صلى الله عليه وسلم له شيء. بينما أبو سفيان الذي قال كثيرا: أعلو هبل لنا العزة ولا عزة لكم، وسب وألب القبائل، وهو كما قلنا عمود خيمة قريش، لهذا لما أسلم أبو سفيان لم تعد قريش عمود الخيمة، سبحان الله. أبو سفيان يكون رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن. فهذه الهداية، هداية التوفيق، ليس يملكها أحد، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية الدلالة والإرشاد. لهذا قال سبحانه ليس عليك هدى، وفي آية أخرى قال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فأثبت له الهداية في الآية الثانية ونفى الهداية في الآية الأولى. إذن عندنا هدايتان، إحداهما مثبت والأخرى منفية. فما المثبتة؟ الدلالة والإرشاد. وما المنفية؟ وهذا درس للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أنه ليس عليكم إلا البلاغ. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ. ولهذا الدعوة الصحيحة دعوة لا يحكم عليها بالنتائج، ولا ينظر ويربط بين صحة المنهج والنتيجة. إن شاء الله المسجد مليان، ده دليل أن الدعوة صح. لا، مش دليل، ده فلان ما عندوش أنا 5 6، دليل أن الدعوة باطلة. هذا لو كانت دعوة مباركة لاستجاب له جميع الناس. من الذي قال لك ذلك؟ من الذي قال بأن يحكم على الدعوة أو يحكم على منهج الشخص بالكثرة والقلة؟ من الذي قال لك هذا؟ القرآن الذي يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، والذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، ولا السنة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ورأيت النبي وليس معه أحد؟ القرآن ولا السنة اللي جعل مقياس الحكم على دعوة الشخص بالكثرة والقلة؟ فإذا كانت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم محصورة في الدعوة والبلاغ وليس عليه هداهم، فمن باب أولى مهمة من بعده. محصورة أيضا فين؟ محصورة في البلاغ، في البلاغ. ولهذا نقول الجماعة الداعية لابد أن يشغل نفسه بأمرين: تزكية نفسه وتنقية منهجه، ده اللي مطلوب منه، ويقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. غير كده لا تشغل بالك. ولو شغلت بالك بالنتائج، ولو شغلت بالك بالناس، ولو شغلت بالك بمن ذم أو مدح، فاعلم أنه ستنقص، سينقص من إخلاصك في دعوتك، وسينقص من صبرك في دعوتك، وسينقص من ثباتك على منهجك بقدر ما يتعلق القلب بالناس ذما ومدحا، ثناء وإعراض. خذ قاعدة: متى ما جعلت الناس هدفا لك فإنهم سيأخذون من دعوتك من إخلاصها وثباتها على قدر ما يتعلق قلبك بمن؟ بما عندك. أنت ما عليك إلا أنك تزكي نفسك وتنقي منهجك وتدعو الله سبحانه وتعالى هذا بس، لأن ده مهمة الرسول. ولهذا الذين يقدمون البدائل الإسلامية، بدائل الحلول، كل حاجة حلول، كل حاجة بدائل. يعني مش عاجبه مثلا القرآن، مش عايز يسمع القرآن، الولد مثلا جابت مع جناح، يبقى نحط له الأناشيد، مش مشكلة، خد الأناشيد. مرحلة الانتقالية بين الغناء وبين القرآن، ربيه 3 4 سنين على الأناشيد، بعد كده بقى حفظه القرآن، واخد بالك؟ يجي الولد بعد كده يحفظ القرآن، لم يألف قلبه بقى القرآن، هو مع الأناشيد. ولهذا انت بتلاقي مستوى معين من الشباب على كده بس على الأناشيد، تنقله القرآن صعب، بدل اللحية الكثة الطويلة اللي هي بقى يعني لحية الإرهاب والثوب والكلام المنظر اللي هو السمك ده، لا نخليه وسط، إما تعمل حتة كده صغيرة في دامك ولا بلاش مش مشكلة، أو تلبس قميص مشجر أو تلبس جلابية كلها واحد. وده قسم كبير من الدعاة انت بتشوفوه النهاردة على وجهات الفضائيات، يطلع القميص بالسكم ولا طويل كده زي الجماعة طويل كده كان طايل غيثينة ومشجر القميص، والكلام بأسلوب معين، الإسلام العصري والواد والبيت ومش عارف ايه وكذا، وشوية الكلام في الاجتماعيات والنسوين تتصل وتعيط وتبكي، ايوه ماما، ايوه يا اخي، ايوه مش عارف ايه، بقى داعية مشهور، انتهت المسألة على هذا الأساس. نوع نقدم البديل بدل من الجماعة المعقدين اللي يقول قال الله قال الرسول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال البخاري وباب قال مسلم مش عارف ايه، بدل الكلام ده والنمط هذا، نقدم دعوة عصرية للناس عن طريق الدعاء ايه الجدد بهذه الأسلوب. بدائل، كل هذا من أجل يعني من أجل هداية الناس. أنت لا تملكها، أنت لا تملكها والله، مهما فعلت، مهما فعلت وتنوعت طرقك ووسائلك من أجل جذب الناس إلى طريق الهداية، لن تستطيع على ذلك سبيل. أبدا مستحيل. فهذا درس الدعاء في الله سبحانه وتعالى، حينما يقفون عند ليس عليك هدى وما على رسولنا إلا البلاغ المبين، أنت لا تشغل نفسك ولا تضيع جهدك بعيدا عن المنهاج القويم الصحيح، بلغ بالطريقة الصحيحة وليس عليك هداهم. نعم.
ويتضمن التذكير لهم بالإخلاص وكرر علمه تعالى بنفقاتهم لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته، وليس لهم إرادة في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه وهم يتعففون. إذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء لا يسألون الناس إلحافا، فهم لا يسألون بالكلية، وإن سألوا اضطرارا لم ينحفوا في السؤال،
يعني لم يصروا ولم يلحوا.
فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجاتهم وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخير، وشكرا لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق.
نعم، هذا الفقير المتعفف، هذا الفقير الصابر الذي تظنه غنيا وتحسبه غنيا وهو لا يجد قوت يوم وليلته. ولهذا القضية النهاردة مش ان انت تجد الغني بقدر ما القضية انك تجد الفقير المستحق بحق. اما الذين يتسولون ويسألون ويأتون بأوراق 10 سنين مع رشد، 10 سنين مع أشعة واحدة يدخل بها هذا المسجد ويدخل بها هذا المسجد فقط، مشكلة النهاردة انك تجد الفقير المتعفف. يعني صراحة بعض الأغنياء عنده ذكوات كثيرة جدا ماشي، لكن أين الفقير الذي تعطيه وأنت مطمئن؟ الفقير الصادق، الفقير الذي طبع فعلا جنيهك فتجده يشتري بهذا الجنيه رغيف خبز يأكله وأولاده. يا سلام يا سلام، من واحد من وفق لفقير بهذه الصورة، يوفق لفقير فعلا يشتري بهذه النفقة طعاما لأولاده أو كسوة لهم أو نفقة عليهم بالحلال يكون صادقا. محتاج 500 بقوم 500، ما يبقاش 1000، 500 أساس و 500 ادخار، 500 عن 500 مثلا. محتاج عفيف، فقير عفيف، أين هذا؟ قليل جدا. ولهذا إذا وجدت فقيرا من هذا الصنف فعض عليه بنواجذك، ده سبيل كويس خدمك. هذا الفقير هنا يكون خادما للغني، مش الغني هو اللي بيمن على الفقير، لا بالعكس، بل المنة بعض الله سبحانه وتعالى لهذا الفقير الذي أعطاك سبيلا صحيحا وطريقا صحيحا للنفقة عليه. نعم.
ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويج حيثما كانوا فإنه خير وأجر وثواب عند الله. ولهذا قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الآية، فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله، وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات. وقوله فلهم أجرهم عند ربهم، أي كل أحد منهم بحسب حاله، وتخصيص ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في الموقع الأكبر، كما في الحديث الصحيح إن العبد ليتصدق بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم.
الله أكبر، يعني الإشارة في عند ربهم دليل أن أجرك لن يضيع. ولهذا جاء في الحديث الصحيح كتب عنده حسنة، عنده، فالعندية هذه يعني اطمئن، فهي ليست ضائعة إن شاء الله وليست ثابتة، لا هي ضائعة، فربك لا ينسى شيئا وما كان ربك نسيا، وليست ثابتة بل هي مضاعفة، فإن وضعت قرشا لقيت ربك بما لا تتخيل. إن أحدكم لا يتصدق باللقمة لا يلقي لها بانا فيلقى الله وهي كجبل أحد. ولهذا جزاء النفقات هذه عندما تلقى الله يوم القيامة لا تتخيل إذن نفقتك، وبعدين ساعات طعت مثلا انت الجنيه ما تعرفش الجنيه ده يبقى نهايته ايه. ممكن الجنيه ده اسره بقى لها يومين ما كلتش، انت مش واخد بالك بقى، هو جنيه زي الجنيهات وخلاص، انت مش واخد بالك. لكن الله سبحانه وتعالى يضاعف كمان على قدر وقوع هذه الصدقه في محلها. انت مثلا جبت كتاب الاصول الثلاثه وديت الواحد مثلا بثلاثة أربعة جنيه، قرأ فيه إذا به كان منطلق الهداية والاستقامة، فيتحول هذا من رجل مثلا كان مبتدعا إلى كتاب، يعني ممكن كتاب زي ده تحول به أو يبنى به داعي إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ما يعرفش نفقاته دي وقعت فين، ولا أثمرت إيه، ولا كذا ولا كذا إلى آخره، ما يعرفش. لكن ربك سبحانه وتعالى يحصي ذلك لك إحصاء إحصاء. فقوله سبحانه وتعالى فلهم أجرهم عند ربهم، عند ربهم، هذا لتقر الأعين وتنشرح الصدور للنفقة إذا وقعت موقعها. ولهذا الذكي اللبيب، الذكي اللبيب هو الذي يدخل نفسه عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا إخواني الإنسان مهما قل دخله، مهما قل دخله، لابد أن يكون من دخله ما يجعله في سبيل الله نفقة. وأنا بقول لك النهاردة، يعني أنت مثلا شوف كم أخي الآن قاعدين، لو أنا أقول لك بصدق وبدون المحاباة أكتب لي اسم من يستحق وحد، هتكون أنت مثلا في مركز هتلاقي نفسك عمال تكتب اثنين ثلاثة أربعة من يستحق بحق، مش من يدعي، مش من ألف سؤال الناس. تلاقي مثلا أخ جاي لك عاوز 1,000 و2,000 و3,000 و4,000، طب يا أخي اشتغل، تعال نشوفك شغل براتب ثابت نوت 300 جنيه، لك والله أصل معلش ضهري بيوجعني، أنا عندي الغضروف مش عارف، يعني ضهرك بيوجعك عندك غضروف، وضهرك ما بيوجعش من لفة النار. وهذه حصلت وتحصل في كثير من الأحيان. طب اشتغل، عوف في نفسك، واخد بالك، دور على شغلة كتابية. انما تلاقي اخ فعلا مستحق، يعني اخ بيشتغل بيجتهد ومع ذلك عنده نقص في الدخل مثلا، ماشي، يبقى ده تفرح انك ايه، انك تزوجه، انك انت ساعده في طلب العلم، انك انت في كذا الى اخره. طبعا ده يعني غير مثلا من راى الناس تفرغهم للطلب واغناءهم عن العمل من اجل الطلب، هذا دول مساله ثانيه، دول ناس على الجبهه، دول ناس بيجعلوا نفسه في سبيل الله الذين يتفرغون. وأيضا ما تفرغ يا العبد، ما تفرغ يا نام بينك 6 ساعات يبقى 10 ساعات 12 ساعة، ما تفرغ يعني يحط يشتري كتب يزين بها الجدر، لا، يتفرغ ينتج، ده على الجبهة، ده على الجبهة بالضبط، يحتاج إلى سهام وإلى سيوف يناضل بها ويجاهد. نعم.
قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لما ذكر الله حالة المنافقين، حالة المنفقين وما لهم من الله من الخيرات وما يكفر عنهم من الذنوب،
لا يبدأ الإسلام يا أخوان والله بأعظم من رجلين، لا يبدأ الإسلام بأعظم من رجلين، رجل تعلم ورزقه الله البصيرة في دينه فانطلق داعية، ورجل صاحب مال وفق للنفقة وتغلب على شح نفسه. فبناء الإسلام إما أن يرجع إلى عالم رزق البصير، فكم أحيا الله عز وجل به من قتيل للهوى والجهل، وكم أنقذ الله عز وجل به من ضال. ورجل آخر ما ترك من سبيله يحب الله أن ينفق عبده فيها إلا أنفق. بهذا يبنى الإسلام، المنفق والعالم. ولولا العالم والمنفق بعد فضل الله ما خرج المجاهد يجاهد، فالمجاهد حركه النص الذي أعطاه إياه العالم وبصره به وبين له الحكم، وحركه النفقة التي بها اشترى المال. وإلا قد يريد الإنسان الجهاد ولا يجد. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا الذين ينفقون. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم هديا إلا كانوا معكم حبسهم العطل. يا مرض يا عدم وجود نفقة. فلا أنفع في أمة الإسلام من رجل رزق علما وبصيرة فهو يدعو الله على بصيرة، ورجل رزق مالا فهو ينفق هذا المال في سبيل مرضاته. كل خير يا أخوان من دول سبحان الله. فإذا كنا نقول على المنفقين أيدي بيضاء لها بصمات في المجتمع، في أي مجتمع من المجتمعات، فأيادي بيضاء وألسنة صدق، تنطلق بمنهج الرباني، لا أفضل من هذين الرجلين في المسلمين. لهذا نفع هذين الرجلين نفع متعدد، نفع متعدد تشعر به الأمة. شوف دلوقتي قاعد مروحة دي اللي جايبها مين، والميكروفون اللي جايبه مين، والمسجد ده اللي ده مين، والكتاب اللي معاك مين، وهكذا. أيادي سيالة ما شاء الله بالخير، فيحصل بها نفع عظيم جدا. إذا لم تكن صاحب مال فكن صاحب علم تنفع أمتك، ليس على الضعفاء. قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل. إذا ما معك مال فلا أقل من أن تنصح، تتعلم وتنصح، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما توكل تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا أن يجد ما ينفقون. فحينما يتكلم الله سبحانه وتعالى ويذكر أصحاب الإنفاق فإنما يتكلم عن أقوام يبنى بهم الإسلام. شوف سبحان الله انتفاع الأمة بعثمان، انتفاع الأمة بعبد الرحمن، انتفاع الأمة بهؤلاء الذين أقروا أعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. اللهم ارضى عن عثمان. بل الله عز وجل سام بمال وبمال أمثال. نعم.
لما ذكر الله حالة المنفقين وما لهم من الله من الخيرات وما يكفر عنهم من الذنوب والخطيئات، ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة، وأخبر أنهم يجازون بحسب أعمالهم، يجازون بحسب أعمالهم، فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين عوقبوا في البرزخ والقيامة بأنهم لا يقومون من قبورهم أو يوم بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي من الجنون والصرع.
والجزاء من جنس العمل، زي ما كانوا كالمجانين في الدنيا يلهثون يتخبطون يضعفون عند المال ينسون كل مروءة كل خلق، فكذلك إذا قاموا من قبورهم. والمرء يبعث على ما مات عليه، ويحشر المرء على ما مات عليه. نعم.
وذلك عقوبة وخزي وفضيحة لهم، وجزاء لهم على مراباتهم ومجاهرتهم بقولهم إنما البيع مثل الربا، فجمعوا بجراءتهم بين ما أحل الله وبين ما حرم الله، واستباحوا بذلك الربا. ثم عرض تعالى العقوبة على المرابين وغيرهم فقال: فمن جاءه موعظة من ربه بيان مقرون به الوعد والوعيد فانتهى عما كان يتعاطاه من الربا فله ما سلف مما تجرأ عليه وتاب منه، وأمره إلى الله فيما يستقبل من زمانه، فإن استمر على توبته فالله لا يضيع أجر المحسنين. ومن عاد بعد بيان الناس وتذكيره وتوعده لأكل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذا أن الربا موجب لدخول النار والخلود فيها، وذلك لشناعته ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان.
الله أكبر، شوف الكلام، شوف العبارات السلفية، يعني ماشي معلك فيها خالدون، هم فيها خالدون. فهذا قال فهذا موجب لدخول النار والخلود فيها، هذا من باب الوعيد. طيب، وذلك لشناعته ما لم يمنع من الخلود مانع. طيب، ما الذي يمنع من الخلود؟ التوحيد، معه أصل التوحيد، هذا يمنع من الخلود كما جاءت النصوص بذلك. ما لم يكن هذا المانع فإنه يستوجب النار. كذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما لم يوجد مانع. فعندنا فيما يتعلق بباب الأجور وباب الوعيد، أو باب الوعد وباب الوعيد، قاعد ألا وهي إن ما نص عليه الشارع في باب الوعد من حصول الأجر فلن يحصل الأجر إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، وما كان في باب الوعيد من المجازات على المعاصي والذنوب فإنه يحصل بتوافر الشروط وانتفاء الموانع كذلك. يبقى عندنا باب الوعد الوعيد لا نفصلهما عن الشروط والإيه؟ والموانع. أنا أتيت بالعمل بصورة أنفق، صليت، تصدقت، فأنا موعود إذا صليت بكذا، موعود إذا تصدقت بكذا، موعود، لكن في مانع ألا وهو عدم الإخلاص. وهذا فرق بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج المعتزلة. المعتزلة يقول لا، يجب على الله إثابة المطيع، الله ما يجب عليه شيء، فقد يكون هناك مانع يمنع من إيه؟ يمنع من استحقاق الإنسان الأجر والثواب. أنا بقى أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن مات على هذه الكلمة العظيمة دخل الجنة إن شاء الله، لكن في مانع ناقض من النواقض، سب الله ورسوله، استهزأ بالقرآن والرسول، أتى بناقض يخرج من الملة، خلاص. وإلا فأقوام قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ودخلوا النار بل ويخلدون فيه. فمن أنكر معلومة من الدين بالضرورة ومات على ذلك كافر، ومن سب الله ورسوله ومات على ذلك كافر. فلا بد في قاعدة الوعد الوعيد من إيه؟ من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فلا نقول كما قالت الخوارج وأخذوا بظاهر النصوص وجعلوها مطلقة، خلاص أكل الربا في النار يبقى أكل الربا في النار خاليا فيه، خصوصا عندنا لفظة الإيه؟ الخلود. فإذا إحنا حتى في لفظة الخلود فليست اللفظة وحدها قاضية بعدم الخروج، بل غاية ما فيها أنها موجبة لذلك إلا إذا ورد مانع. ما تجيش مثلا أقول لا ما وردش في النص خالدا، طيب ولو ورد في النص خالد بل مخلد فيها أبدا كما جاء في صحيح حديث زيد بن خالد في قاتل النفس، حتى ولو ورد هذا أصلا جزاؤه ما لم يكن هناك إيه؟ مانع. وأعظم الموانع التوحيد. والثاني اللي بيعمل خيرات لن يستحق الأجر ما لم يكن لن يستحق الأجر بتوافر الشروط، إذا وجد مانع لن يستحق، مثل الشرك يبني المساجد والمدد يا بدوي، يبقى ما يصلح. لهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال هنا اعتياد أن الربا موجب لدخول النار والخلود فيها، وذلك الشعب ما لم يمنع من الخلود إيه؟ مانع الإيمان، مانع الإيمان. لهذا منهج أهل السنة والجماعة وسط بين منهج الخوارج والمعتزلة ومنهج المرجع بالقاعدة دي، بهذه القاعدة. فالمرجع غلبوا جانبه الوعد وأخذوا بنصوص المطلقة في لا إله إلا الله، والخوارج غلبوا جانبه الوعيد وأخذوا بمطلق وظاهر الخلود. جاء أهل السنة قالوا لا، دي قاعدة، دي أمور تأخذ على الإيه؟ لتوافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
وهذا من جملة الأحكام التي تتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها، وليس فيه حجة للخوارج كغيرها من آيات الوعيد، فالواجب أن تصدق.
ولهذا في قواعد الشيخ السعدي هذه القاعدة يمكن السابعة أو الثامنة، لا بد في ترتب الأحكام من توافر الشروط وانتفاء الموانع. لازم ترتب الأحكام، لازم أشوف الشروط ولا إيه؟ توافر الشروط وانتفاء الموانع لازم. نعم.
فالواجب أن تصدق جميع نصوص الكتاب والسنة، فيؤمن العبد بما تواترت به النصوص من خروج من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان من النار، ومن استحقاق هذه المبيقات لدخول النار إن لم يتب منها. ثم أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويربي صدقات المنفقين، عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده، فإن مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره، فالمتجرئ على الربا يعاقبه بنقيض مقصوده، وهذا مشاهد بالتجربة، ومن أصدق من الله قيل والله لا يحب كل كفار أثيم.
ما فيش حد يصدق بهذا إلا مؤمن عظم ثقته بالله، إن النفقة تزيد من المال وإن الربا يمحق. مين اللي يصدق الكلام ده؟ أنا عندي 1000 تجرت بالربا بقى 10,000، أنا عندي 1000 صدقت منه 500 بقى 500، إزاي يعني؟ تيجي إزاي؟ إلا من علم أن الله سبحانه وتعالى لا أصدق منه قائلا، لأنهم ينسون البركة وينسون دفع الآفات وينسون ما تترتب على الأمد البعيد. أنا أنفق النهاردة بقى 500، لكن الله خبأ لي بجزاء هذه النفقة، اللهم أعطي منفقا خلفا، خبأ الله عز وجل لي مقابل هذه 500 آلاف وآلاف تأتين، بس مش لازم تأتين الآن. يمحق الله ربا وبركته، عمال يحوش، لكن الأولاد تستنزف، عمال يحوش ولا يجد السعادة، أولاد عاقون. نعم.
والله لا يحب كل كفار أثيم، وهو الذي كفر نعمة الله وجحد منة ربه وأثم بإصراره على معصيه. ومفهوم الآية أن الله يحب من كان شكورا على النعماء تائبا من المآثم والذنوب. ثم أدخل هذه الآية بين آيات الربا، وهي قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية، لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية تكميل الإيمان وحقوقه، خصوصا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإن الزكاة إحسان إلى الخلق ينافي تعاطي الربا الذي هو ظلم لهم وإساءة عليهم.
نعم. قائل أن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية تكميل الإيمان وحقوقه. شوف تركيز الشيخ السعدي دايما على المعاني الإيمانية. ليه الآية دي جت بين آيات الربا؟ ليه؟ لأنه فعل الإنسان لا يقوى على التعامل بهذه المعاملة ويترك المعاملات الربوية ويثق بما عند الله سبحانه وتعالى إلا من كمل الإيمان. ولهذا الذين يسارعون بإفتاء الناس، لما يجي واحد معذور ولا واحد واقع مثلا في اضطرار ويقول والله أنا أروح أجيب من البنك، يقول خلاص روح طالما استنفذت طاقتك. طيب أنت باقي أمر هل دللته عليه؟ ألا هو تقوى الله؟ فين تقواك لله سبحانه وتعالى؟ أنا ما وقعت يا أخي في ضيق مثل ما وقعت أنت. ليه؟ ما الفارق بين إنسان يعيش هذا وإنسان يعيش هذا؟ تقوى الله. هل ولجت هذا الباب؟ تقيت الله سبحانه وتعالى؟ محط إيمانك وإقبالك وحسن ظنك
فجعلت ذلك إليه سبحانه وتعالى. إذا كنت أنا برحمك الآن ولو عندي شيء بعطوه، فما بالك برب عظمت شعائره وحرماته وأبيت أن تأكل الحرام، أيطرقك ربك سبحانه وتعالى؟ ما يطرقك. لكن المشكلة هل فعلا محط إيمانك وحسن ظنك بالله أم لا؟ يبقى هذا باب لابد أن ننصح فيه جميع البشر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث إيه؟ لا يحتسب. فرح بنك إيه؟ نعم.
ثم وجه الخطاب للمؤمنين وأمرهم أن يتقوه ويذروا ما بقي من معاملات الربا التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك، وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فإنهم محاربون لله ورسوله. وهذا بالأعظم ما يدل على شناعة الربا، حيث جعل المصر عليه محاربا لله ورسوله. ثم قال وإن تبتم، يعني من معاملات الربوية، فلكم رؤوس
أموالكم. يعني المصر عليه لكن ليس كافرا، هو محارب لله ورسوله، يعني استجلب أسباب الحرب. لكن لا نأخذ من هذا النصوص أيضا تقرأ ضرب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لكن هل المصر على هذا كافر؟ ها؟ ليس بكافر، ليس بكافر، بدليل أن الله نهى بالإيمان، يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا يا مؤمنون فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فالمصر على الربا ليس كافرا، ولا المصر على الزنا، الزنا ليس كافرا، وليس الإصرار حينما يفعل الإنسان هذه المعصية مرة واثنين وعشرة ومئة وألف وعشرة آلاف ومليون دليلا على كفر حتى يستحل ذلك ويكذب الله ورسوله. أما بفعله لا أحكم عليه أبدا، طالما أن فعله يقبل بقاءه على الملة. لكن هناك أفعال ما نشرت فيها الاستحلال، واحد سجد لصنم ويعلم أن هذا صنم، نقول له لا بد يكون مستحيل. لا، السجود للصنم تمزيق المصحف سب الله ورسوله هذا بنفسه مكفر على طول، لا نشرت في ذلك الاستحلال. ولهذا الأفعال على قسم أفعال لا نشرت فيها الاستحلال لأنها بنفسها مكفرة، وأفعال أخرى لا بد فيها من الاستحلال لأنها معاصي لا تخرج من الملة كالزنا والربا وكذا. ما الذي جعلنا نقول هذا؟ الذي جعلنا نقول هذا النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الزنا وفي السرقة وغيرها من الكبائر، قال وإن زنا وإن سرق، وإن زنا وإن سرق، رغم أن في أبي ذر. ولا والنبي ما يقول صلى الله عليه وسلم ذلك في التائب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كل دول منين؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا فيهم الظالم. ومن الظالم؟ من الظالم؟ اللي عنده تقصير بالوقوع في المحرمات أو ترك الواجبات. ومن المقتصد؟ اللي واقف على الحد أتى بالواجب وترك المحرم. ومن السابق؟ الذي عاد على ذلك. طيب الذي لديه ذنوب وتاب منها يصير من الظالمين ولا من المقتصدين والمقربين؟ أجيبوا أخوان. واحد زنى ألف مرة ثم تاب توبة نصوحة وقبل الموت من كل هذا، من الظالمين ولا المقتصدين ولا المقربين؟ ها؟ قد يكون مقتصدين ومقربين، لكن هو من الظالمين؟ تمام. وهذه الآية تستدل بها شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط استدلالا رائعا ماتعا على هؤلاء الذين يكفرون بالموت إذا كانوا مصرين على الكبائر. ألا طيب ما هؤلاء قال الله فيهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا فمنهم ظالم لنفسه، يبقى لقي الله ظالما ما في توبة. فلو كان كافرا ما دخل فيه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فلو قلنا هؤلاء في التائبين إذن سيكونون إما مقتصدون وإما من المقربين. لكن التائب لا يلقى الله ظالما أبدا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لقد تابت توبة، هي ظلمت نفسها بالزنا، لكن لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة الأوسعات، صح ولا لا؟ يبقى وصف الظالم رد على الخوارج والإيه والمعتزلة، ورد أيضا على المرجئة، لأن عند المرجئة من المقربين على طول، إنما لا ده في ظلم يا مرجئة. فاستنبط شيخ الإسلام رحمه الله على هذا، يبقى حينما نجد فأذنوا بحرب من الله ورسوله يبقى نوقف، ما نقولش التكفير، لا، في أن الرسول بد أجمعها. ولهذا ديت زي الذين يقولون الربا لا يقومون إلا كما يقومون يتخبطون، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع وأحل الله البيع وحرم الربا، إلى أن قال سبحانه وتعالى في النار هم فيها خالدون. دي زي دي، زي ومن يقتل مؤمنا زي سباب المسلم في فسوق وقتلوه كفر، زي ليس من من لطم الخدود وشق الجب، زي لا يدخل الجنة، زي ومن لم يحكم من الله فأولئك. لا شيخ، دمينا بفور لما تيجي المسألة دي اللي فات معاه سلفيون فيما مضى، هنا دمينا بفور على طول، هنا دمينا بايه بفور. مش عارف يا شيخ ايه بنحس بكده ليه، مش عارف. قال لا عندك تفسير يا شيخ صحيح، لما نتكلم لا يدخل الجنة، لا يدخل، ما قال الله اصلا ولا قال لا يدخل الجنة من حكم بغير ما ظلم، ما قال النبي هذا، ما قال ومن يحكم بما بغير ما انزل الله فأولئك غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصير. القاعدة واحدة، ليه بنيجي عند إيه تكون الحساسية؟ مش عارف، حد عنده تفسير صحيح ليه؟ يعني احنا ماشي مع المعاصي هاديين جدا، قول يا عم الشيخ للصبح في الربا ما حدش علق ولا هيعلق اصلا في الكلام اللي انت قلته ده، بالعكس اذا لم تقل هذا الكلام وتؤصله فلا سلفية، واحنا عاملين ايه؟ فاذنوا بحرب من الله ورسوله. شوف بقى ما جاتش ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، في من لم يحكم بما انزل الله ما جاتش، فاذنوا بحرب من الله ورسوله. لا يدخل الجنه قاطع رحم، لا يدخل الجنة نمام، أشياء نصوص واضحة غاية في الوعيد، ومع ذلك نؤصل بسهولة على منابرنا حتى إذا أتينا ومن لم يحكم صلاه فأولئك هم الكافرون. على طول ما لا نريد أن نقبل قولا آخر ألا وهو كفر دون كفر، لا 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 مش عايزين نسمع خالص، على طول فأولئك هم الكافرون. طيب والظالمون؟ طيب والفاسقون؟ يعني من يحكم الله فأولئك هم الكافرون طنبة واحدة خروج. طيب الذي حكم بين أولادي بالظلم بغير ما أنزل الله إيه رأيك فيه؟ والذي حكم بين شخصين بغير ما أنزل الله إيه رأيك فيه؟ والذي حكم بين الطلاب بغير ما انزل الله إيه رأيك فيه؟ كم هي المجالس العرفية التي تحكم بها؟ وكم هم الجائرون في الأحكام؟ كفار؟ إذن الباب واحد، الباب واحد، فالحكم غير ما انزل الله عبارة عن، لكن فيها الكافر كفرا أكبر وفيها الكافر كفرا دون كفر. شوف حال الحاكم ده غير ما انزل الله، لكن ما نقولش لا كده الطنبة واحد، هذا أصل الخوارج. ولهذا ابن عبد البر قال، والعلماء ذكروا، الأئمة السلفي ذكروا أن هذه الآيات من الآيات التي فسرها الخوارج بما فسروا غيرها من باقي المعاصي، فالقول فيها بأنها مخرجة كالقول في الزاني بأنه كافر وكالقول في المرابي بأنه كافر. يبقى احنا بألسنة سلفية نقرر أصل الخوارج. فإن قلت لك الزنا هو الربا هو صريح، لا بس هذا ما لم يستحل، ما لم يوجد مال، يقول لك طيب والحكم من غير ما أنزل الله ما تحط فيه برضه ما لم يستحل ما لم يوجد مانع. مين اللي قال لك إن هذه مسألة غير باقي المسائل؟ لا ده احنا افرضنا اقول لك انا بقى السر ان احنا خليناها نوعا من التوحيد ان احنا خليناها لاستقلاليه خاصه في المناقشه في التربيه في كذا انها صارت سمتا على كثير من المناهج التي تبنت هذه المساله فبقى فيها حساسيه اول ما تيجي الحكم غير الزنا صح انت لما بتسمع مني كده الحكم غير الزنا مش بتلاقي في فرق الزنا الحكم مش بتحس في فرق مش صح ولا ايه تحس ان في فرق الربا الحكم غير مظلم تحس ان في فرق ليه جاء الفرق ده منين ما نتربع على القاعده الواحده احنا مش عايزين نخلي القواعد شويه كده وشويه كده لا زي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما بيناحي مع الناس انتوا بتكفروا انتوا بتقولوا اسلام باسلام من نطق الشهادتين ولو اتى باي نقص في نهايه الشيخ بعد ما ناقشهم وجاب لهم سبع ادله في مختصر السيره ففي نهايه بيقول لهم ايه بقى طب انتوا بتكفرونا انا ليه بقى طب انا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله انتوا دلوقتي بتناحوا معايا انه اي واحد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ولو اتى باي ناقض يشفع له لا اله الا الله محمد رسول الله طب انتوا بقى بتكفروني ليه طب انا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله طب ما تطبقوا في نفس القاعده قالوا له احنا بنكفرك ليه عشان انت بتكفر من لا يستحق الايه الكفر فنفس القاعده تتحكم عليه فعندنا القاعده قواعد الهدى في جميع المعاصي التي تالق بها اهل السنه وانفردوا عن فرق اهل البدع والضلال على ما نترك هذه القواعد في مساله الحكم غير منظر الله على سر خطير هل احد من طلبه العلم يا اخواني يذكر لي دليلا الان ليه هذه القضيه غير باقي المعاصي معصيه اشمعنى غير باقي المعاصي اتفضل يا ريت الاقي حاجه هوى جزاك يعني اكدت ما اقول صحيح لانه لا يريد الدليل انما كما قلنا منفرد عن طلقونا من تاسيس القواعد ما في دليل الخوارج ما في دليل المعتزله ما في دليل جميع ما في دليل كل اتبع الهوى لكن انا عايز اسالك يعني بختصر لك المساله وروح لاحد المشايخ الذين ماذا يتبنون هذه القضيه في ايا كان على وجه الارض قول له هل في فرق بس يعني اظن عرف احنا عارفين قاعده اهل السنه والجماعه في المعاصي هل يا شيخ ورد فرق بين مساله الحكم بغير ما انزل الله والزنا والربا هل ورد عايزين نعرف هل في فعلا في نصوص ورد اذا قال لك ولا اخانه اذا كان عالم محرير سيقول لك الايه ورد ما هو يا شيخ ان الحاكم ده امره في الامه لكن المعاصي ده فردي انما الحاكم ده بيحط قانونه وبيعمل وبيلزم الامه بيه ده لو كان محرير هيقول لك كده نقول له ماشي خلينا معانا بالتدرج خليك معانا بالتدرج طيب يا شيخ مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هل تخص الحاكم؟ يعني ومن حكم بغير ما أنزل الله من الحكام فأقول لكم الكافرون ظلموا لكن من حكم بغير ما أنزل الله من الأفراد فليس كذلك؟ هيقول إيه؟ في فرق طب ما الدليل؟ هي اسمها حكم بغير ما أنزل الله وأنا الذي فرق نص ولا قول إمام عايزين إمام يفرق هذه المسألة بين الحاكم وغيره نرجع نقول خلينا انا خاصة بالحاكم بغير ما انزل الله مش دون الناس الذي يقارب بالتقنين طيب يا شيخ هل عندك كل من يضع قانون يخالف الشريعة يكون كافرا يعني النهاردة لما نحط مثلا قانون بعدم دخول البنات في المدارس في الحجاب قانون قرر الربا في البنوك قانون منع دخول المصالح باللحية هل ترى شيخ الكفر دي كلها مطبقات يعني الجواب يكون ايه لازم اما عدل الاصل قاعدة اهل السنة والجماعة واسلم الحمد لله واما انتقل من مطب لمطب ما اقدرش حتى في النهاية احكم على نفسي بإنه يا اما انا على غير منهج اهل السنة والجماعة او ان انا ارجع الى الحق وهعمل ايه هل فعلا اللي وضع القانون هذا هل مجرد وضع القانون يعني انت المساله عندك القانون طب ايه رايك في من وضع القانون هل تكفر من وضع قانونا بمنع الحجاب؟ تقول أكفر ولا أكفر، لك أنت تكفر؟ تقول والله لو وضع هذا القانون إنكارا للحجاب الشرعي ومستحلا لذلك ومكذبا للنصوص وجاحلا، نقول بس 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 بس. طب وين الفرق إذن بين هذا وبين غيره؟ إذا نرجع إلى الكلام الأول زي باقي المعاصي نفس المسألة، اللي فتح بالدعارة ودعا الناس إلى ذلك وقرر وضع قانونا البيت دي بعشرة جنيه والبيت دي بخمسين جنيه والبيت دي مش عارف ايه، وساعدته الدولة وقررت قانونا بأن البنت دي لو تحكمت إلى الدولة لازم تدفع خمسين جنيه، أمال إيه يعني؟ كل هذا هل يقتضي الكفر أو الظلم والفسق؟ هتقول إذا استحل، ده اللي إحنا بنقوله بقى، يبقى هذه زي باقي المعاصي، جحد، كذب، استحل، ساوى، فضل، نسب ذلك إلى الشريعة اللي هو التبذير، خلاص ده كفر أكبر. زي ايه؟ زي الحط قانون ربا، زي الحط اي حد. ولهذا قد لا احكم بغير ما انزل الله واكون كافرا، وقد احكم بغير ما انزل الله واكون مؤمنا، ما قصة الايمان؟ اذا انا اصلا رأيت جواز هذا، اذا انا اصلا رأيت هذا افضل بشرع الله، اذا انا استحللت هذا ولو لم احكم، ما حكمي؟ يكفر، مش لازم احكم بغير ما انزل الله، زي من جوز الشركة زي من جوز الزنا. إذن الكلام في الحاكمية هو نفس الكلام في في باقي المعاصي. خلي بالكم يا اخوان، احنا بعض الناس اللي انت ما ورقش غير الكلام، لا احنا لما بتأتينا الفرصة نحن نقرر القواعد السلفية من هذا، خلاص احنا ما مش درسنا في الحاكمية، بس هذا في المعاصي والربا التي ورد فيها عندنا الآن ايه ورد فيها فوليك في النار هم فيها خالدون، ورد عندنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني أعلى الوعيد، ومع ذلك أنتم جميعا وكل سلفين على وجه الأرض لا يقول بكفر المرابي إلا إذا. نفس المسألة نقول في الحكم غير الله لا يكفر إلا إذا. يقول لك على طب هو كل يعمل كذا 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 كذا، مش ده إلا إذا إنه ولا يفعل هذا إلا وهو يرى أن هذا أفضل؟ بقى في واحد يرى إنه اللي الله عز وجل أوجبه واللي الله عز وجل حرمه يترك هذا ويفعل بخلافه إلا إذا كان يرى هذا جائزا ويرى هذا أفضل كمان؟ فإن كل عاقل نقول هذا، نقول وكل عاقل يحكم على من فتح بيتا للدعارة، وكل عاقل يحكم على من زنى مئة مرة ولم يرعاوي للنص، وكل عاقل يحكم على المؤسسات الربوية الآن في مجتمعين رغم الفتاوى، وكل عاقل بقى يحكم على من كانت له فتوى بالتحريم ثم قلبها للجواز مع علمه ومعرفة النصوص أنه كافر لأنه ما فعل ذلك إلا ليرى الجواز. ودي مصيبة كبيرة بقى، حينما ندخل بقى في باب التكفير باللازم دي بقت مصيبة كبيرة جدا جدا جدا، بقت مصيبة كبيرة جدا، وخلينا المصر مستحيل. السيمفونية انت عارفين مصر مستحيل ولا مش مستحيل؟ مصر مستحيل، لا، ولو فعل معصية ألف مرة ولو ناضل عنها ولو فتح لها مؤسسات إلا إذا والاستحلال الكلام ده عمل قلبي ولا عمل؟ إلا في الأعمال اللي احنا قلنا لا يشترط الاستحلال لأنها بنفسها ورد النص بأنها مكفر. ما جيش اقول له قوم بقى من على الصنم، قوم يا اخي بارك الله فيك، انت مستحيل ولا مش مستحيل؟ قوم بقى شبعت، لا، هذا فعل بنفسه مكفر. نعم اللي فيه ده انت عامل زي ابو اردان ما صار جنازه اردان، انت عامل زي الاساسين في اللحيه، هذا المستهزئ نحكمه بكفره؟ نقول المستهزئ على قسمين، لازم اقول تعالى استهزئ بمين؟ باللحية التشريعة ولا بالملتحي منظرا؟ وزي المتحاسب انت راض بهذا تراه جائزا ولا حطها في رقبة عالم يلا اتعمل بالربا يا عم احنا ما صدقنا لقينا حد ولكنني اعلم وانني اثم؟ ثم إذا نقول نرجع في فهم هذه النصوص لمتين كلام أهل العلم، كلام السلف، كلام السلف الصالح رحمه الله تعالى، ونعرض على هذا. فإذا قاعدة المعاصي أخوان واحدة، وليس الحكم غير ما أنزل الله كدعاء البدء ودعاء الحسين. ولهذا نحن نقول قضيتنا الأعظم الآن في إعادة أمتنا إلى التوحيد الخالص وإلى التحذير من المعاصي بما فيها من الحكم غير ما أنزل الله، فإن من حكم غير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. كم لهم من مفاسد ومظالم، كم حرم الكون الخيرية بتمحية شرع الله سبحانه وتعالى. قل زي ما تعاود، لكن كلامنا فيه مسألة واحدة، كافر ولا مش كافر؟ واحد يقول بس فرق بالنوع والعين، برضو لا، حتى في النوع. هل انت الآن ترى ليحكم بين أولادك بالظلم نوعا كفر؟ لا. ثم هذا حكم غير ما أنزل الله. هل ترى الراجل اللي بيحكم النهاردة بين أخين اتغدى قبل ما يجي وقبض له 200-300 جنيه ولا 2000 على حسب الحق، وقال له أنا ليه 5% من الحق، وحكم لهذا الرجل، هل ترى هذا عين نوعا كفر؟ يبقى خلي بالك ما تحكوش عليك ولا احنا ايه بالفرق بين النوع والعين عشان تهبط انت. لا ما تهبطش، اوعى تهبط، اوعى حد يهبط. في بياني وتقريري مذهب اهل سنه الجماعه ناقش في كل شيء، لازم حاجتين، لازم من شيء. الاول ثبوت النص ان هذا كفر، ولما يجي ثبوت هذا كفر ثبوت الفهم للنص بأن كفر عملي ولا اعتقادي، أي كفر مخرج من الملة ولا كفر غير مخرج من الملة. فإحنا بنسميه كفر زي ترك الصلاة بنسميه كفر، لكن كفر مخرج ولا لا؟ بعدين استحقاق الشخص لنزول هذا الحكم عليه. يبقى الأول النص في تقرير الحكم، اثنين النص في إنزال الحكم. إذا إحنا فررنا في إنزال الحكم من إن إحنا بنقول إن لا ده مش عين بس ده نوع، نيجي حتى في النوع نناقش هل هو نوع من الكفر المخرج ولا نوع من الكفر غير المخرج. ولابد ما قاعد أضع قاعدة يا شبابنا، نضع قاعدة لا تقبل التعارض. يعني زي ما أنت بتحطها في الزنا والربا، عندك حاجة فيها تعارض؟ مش حاجة فيها تعارض، النصوص ماشية خط واحد. يبقى مثل هذه النصوص لابد ان نطبقها. احنا يعني مثلنا لهذا لان احنا مهما نمثل بالزنا والربا ما فيش اشكاليه، لكن مثلنا بهذا هنا يا اخواني علشان نقول لكم انه لا فرق بين المسالتين، وان طالب العلم لابد ان لا تاخذه العاطفه ولا الحماد، واخد بالك، ولا الفتاوى الخاصه في ان انا اقطع منهج السنه جماعه. انت حاكمني للقاعده اللي انت ورثتها من اهل السنه والجماعه، منهج اهل السنه والجماعه احكم بيه عليا، مش تحكم بي انا وبقولي على منهج اهل السنه والجماعه، او تجعل قولي قولا اخر مهما استدللت بك في لك في هذه المساله. انت احكم عليا بهذا، اسالني سؤال يا شيخ، انت عمال تقرر هذا في مثلا كفر من حكم مطلقا من غير الله، ازاي الكلام ده؟ هل في فرق بين هذه المساله وبين الزنا والربا؟ اسالني. واذا انت قلت لك في فرق لانه تقنين وتشريع، قول لي طيب هل في فرق بين الحاكم والمحكوم في هذا؟ وزي انا عديت من هذا، طيب هل في فرق بين من حكم هوى ومن حكم جاحدا وكذا؟ يبقى مسائل عديده لابد ان توضع سدود في هذا الايه الباب، ولا اتي انا فاقول باطلاق ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. حتى احنا ما عدناش بنسمع فاولئك هم الفاسقون، لا نسمعها، انما نسمع فاولئك هم الكافرون. راجعوا تفسير ابن كثير، راجعوا تفسير القرطبي، راجعوا تفسير شيخ المفسرين ابن جرير، راجعوا فهم العلماء لهذه المساله، فانهم يسيرون على قاعده واحده. ولهذا نقول لكم وابحثوا فيها ما شئتم ان شاء الله تبارك وتعالى، نقول لكم ان اجماع الامه في هذه الايات على ان الكفر إذا سحبناه على أمة الإسلام ما خصصناه باليهود والنصارى في الآيات، ولو خصصناه فكما قال ابن جرير فالعبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب، أنه فيما يتعلق بهذه الأمة أنه كفر دون كفر، إلا إذا كذب أو استحل أو جحد أو ساوى أو فضل أو بدل ناسبا ذلك إلى الشريعة. وأن القول بأن هذا في الكفر الأكبر بإطلاق أنه قول الخوارج، فمن أراد النفسي قول أهل السنة فليقل كفرا دون كفر إلا بالمستثنات، ومن رام مذهب الخوارج فليقل في كل من حكم بغير ما أنزل الله، لأنه بقيت مسألة ألا وهي التفريق بين قضية أو ألف وبين التبشية مطلقا. أولا تصور الناحية التبشية مطلقا صورتها عندك إيه؟ لو افترضنا من الشريعة ألف حكم، فما التبشية عندك ألا يحكم بالألف حكم؟ لأنه لو حكم بتسعمائة وتسعة وتسعين فإنه لم يوحي الشريعة كاملة، وإنت بتقرر إن ما فيش فرق بين قضية وألف، إذا ما فيش فرق بين قضية وتسعمائة وتسعة وتسعين المشكلة عندك في إيه؟ في الألف، لما ينحش الألف هل ترى واحدا نحى الألف؟ لابد له من إيه؟ من حاجة تكسر الألف. يبقى فين الصورة؟ أدي واحد. الثانية ده احنا هذا من باب التنزل. الثانية التفريق بين هذا وذاك، بين التبشية وبين 1199 ما الفرق؟ ما الدليل عليها؟ إلا اللازم أنه ما بنحى ولا فعل إلا، لكن في الحكم فيش الحكم، ومن لم يحكم يتناول الوحدة والألف والعشر آلاف والمئة ألف وأكثر وأقل والمليون، ما في فرق، ما الفرق؟ ولأنه قد يكفر في القضية ولا يكفر في الألف، ونحن نتفق مع بعض في هذا، أنه قد يكفر في القضية ولا يكفر بالألف، يكفر بالقضية إذا استحل أو كذب، ولا يكفر بالألف إذا فعلها هوى وآثر الهوى على المهم. الكلام في هذا طول، بس أنا حبيت أمثل لقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب لأنها قد تختلف على كثير من الناس، وإحنا لا نفوت فرصة حقيقة إخواني في مثل تأصيل هذه القواعد، لأننا نعلم أن الواقع يغلي بها، فليس من نصح المسلمين أن نكتم هذا. نعم إيه؟ أولا نحن ننصح أولا بأننا نطالع كتب السلف قبل التخصص في كتاب معين، ونتربى على القواعد التي هي مسلمات، لأن بالتربية على القواعد نستطيع أن نفهم. ممكن يكون كتاب على منهج السلف في المسألة دي بس عنده خلل في نقطة، كيف أعرف أنه عنده خلل فيها؟ فالمسألة مسألة عمر، يعني مش هديك كتاب دلوقتي أنا ألفته أصنفته ثم تقرأه وتقول كذا، أتبجد أن أخطأت بعض الصور وانت تبنيت، أنا عايزك تتربى على القواعد. راجع كتب التفسير، راجع كتب العقائد، راجع كتب السنن، راجع شروح العلماء المعتبرين مثلا لهذه، تمام؟ وسترى القواعد واضحة أمامك، سترى القواعد واضحة أمامك. هذا بصفة عامة، يعني نحن لا نريد أن نتربع الحاكمية أو القول في الحاكمية القول الصواب بقراءة بحث في مسألة الحاكمية، نحن نريد أن أولا أن نتربع القواعد عامة زي ما احنا بنناقش القضية دي من قواعد عامة، احنا مش بنناقشها الآن من أدلة فردية، إنما احنا بنناقشها من قاعدة عامة. إيه القاعدة العامة؟ قاعدة أصحاب المعاصي، قاعدة أرباب الكبائر عند أهل السنة والجماعة، قولوا فايه؟ انطلق من دي أولا، تنطلق من دي بسيطة، هي مش عايزة كتاب مؤلف ولا فيها خلاف بين دعاة السلف، خلاص؟ هنخرج عن القاعدة دي إزاي؟ عايزين الدليل نخرج بيعنا للقاعدة، ولهذا ستكتشف الخطأ مبكرا والخلل ستكتشف مبكرا. يبقى الأول نتربى، وعشان كده احنا نقول يا إخوان مثل هذه المسائل والأبحاث وخلافه لا ينبغي نطالب أن يشغل به نفسه فضلا أن يجعلها بوابة لجماعته، فضلا أن يجعلها رقم واحد في دعوته، فضلا أن يجعلها أن الناس ما خلقوا إلا لها. يعني خلي بالك الغلو في هذه المسائل قد يصل إلى الدرجة دي أو الدرجة دي. لكن لما احنا نتربى من تفسير السعدي بنتكلم في قضية الحاكمين، ونتكلم في قضية الإيمان، ونتكلم في قضية المعاصي. من تفسير السعدي هتيجي على صحيح مسلم اتكلم من صحيح مسلم، هتيجي على الطحاوية اتكلم من الطحاوية. ده اللي أنا عايزه بقى، هذا الذي نريده، أن الأمة تتأصل بتوسع على كتب السلف، بحيث أن القضية الواحدة تناقشها من ألف كتاب. بعد ذلك لما تسأل بقى عن الحاكمية ولا خلاف، خلاص انتهت المسألة، بقى السهل عندك ان انا ادرس كتاب خاص مثلا في الحاكمية بس او كده، برضو مش هيستوي عودك، لانك هتقتصر على ادلة الايه المصنف، وهتقتصر على استدلالات واختياراته. لكن احنا عاوزين نقول ايه؟ نقول اتكلم عن هذه القضايا من خلال كتب السلف الصالح رحمه الله تعالى، وشوف تقريرهم لهذه المسائل، ثم انظر الى الصور المعاصرة اللي ممكن تطرأ. هل يا ترى الصور دي ما عندنا منهج تستقيم عليها بالصور، ولا نحن نحتاج الى تأصيل جديد لم نسبق اليه؟ يعني هل منهج السلف غادر في تأصيله هذه الصور الفرعية التي نبنيها على قواعدهم، او اننا في حاجة الان ان نناقش اي قضية تكون في دنيا الناس بغير طريقة السلف؟ لا، لأن السلف لم تكن عندهم هذه القضية. هل نحن في حاجة إلى هذا؟ أو إن السلف لما وضعوا المناهج العامة والقواعد العامة نستطيع أن ننظر أي مسألة معاصرة كغيرها إذا من الأحكام الشرعية، إنه أي مسائل من الفروع إذا كانت المسائل الفروع التي لا تتناهى نجد لها أصولا نبنيها عليه، فكيف بمسائل الدين العظيمة؟ نعم كتاب يصلح بقى، لكن في المسألة ذاتها ولا في قواعد السلف عموما؟ قواعد الايه؟ لا يعني اسمه الكتاب اسمه ايه؟ لا ما يعني ما اعرفه، يعني ما اطلعت عليه من هذا، يعني ما اطلعت عليه من هذا. لكن نراجع التفسير، نراجع كلام السلف في هذا، ونراجع شيخ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما الأبحاث المؤلفة فيها فهي أبحاث كثيرة، لكن قد يقول قائل تفحيل الأبحاث يعني ندعم بها قولا، لكن نحن نقول ونرجع ذلك إلى ما عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. وعلى فكرة أيضا إنه قد يوجد من الشبهات بهذا أقوال لبعض أهل العلم في التكفير المخرج من الملة، لكن يبقى هل هذه الأقوال مبنية على قاعدة السلف ولا خارج عن قاعدة السلف؟ هتقول لا ده شيخ كبير. لا احنا بنقول ما نجدع الشيخ الكبير أو الصغير، نحن نقول هل هذا الكلام مبني يعني لما استدل هو عرفت مناط استدلاله وأنه يوافق السنة الجماعة. انا اقول لك الان قبل ما تفتح اي كتاب، وانا مش عايز طبعا افضل اقول انا، احنا طبعا متبعون لمشايخنا في هذا، ولا لسنا عندنا شيء يعني حتى انا لا يظن، لكن هل تجد في قول من قال التكفير في هذا الا ان ذلك تكفير باللازم، من لازم هذا انه جاحد، من لازم هذا انه كذب، لو كان يعتقد لما فعل، لو كان ما أقام، لو كان ما سوى. ولهذا هات لي نص استدل به مباشرة زي ما نستدل على كفر الساجد للصنم، لكن بمضاهاة ودي مش عارف ايه، وهؤلاء الذين فتحوا وجعلوا قواعد وجعلوا وان هذا لازم، لكن في نص هتنفعوا لكم الكافرون، او لك لا يدخل الجنة نمام، فأولئك مكافرون فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأولئك مكافرون وقتاله كفر. ايه الفرق؟ الكافرون فقتاله كفر. ايه الفرق؟ هذا كفر هذا كفر، يعني كل استدلالك مبني على التصريح بالكفر. الكافرون، وطبعا غير الكفر اللي هو مصدر، فاسم الفاعل غير المصدر، عشان ما تستدلش بقية شيخ الإسلام ان كل كفر ورد معرف بالالف واللام تعني الكفر. اه معاك، الكفر غير الكافرون، فالكفر المصدر هو اللي فيه قاعدة شيخ الإسلام، هات الكفر غير كفر والكافرون. عشان كده بقول لك القواعد مهمة، القواعد مهمة جدا جدا. ويبقى أي واحد يقول قولا يحكم عليه بهذه القواعد، زي ما احنا حكمنا على ابن حجر وحكمنا على النووي وحكمنا على أكبر منهما في الأسماء والصفات. مين فيكم بيتبع مذهب ابن حجر في الأسماء والصفات؟ حد؟ ليه؟ مش فحش من فحول أهل العلم. مين فيكم بيتبع كلام النووي الحافظ صحيح مسلم؟ ليه ما تقبلوش هذا الكلام؟ حكمتموهما ليه؟ لقاعدة السلف في الأسماء والصفات. يبقى برضو نحاكم إلى قاعدة السلف في المعاصي. المعاصي قاعدتها واحدة، إلا ما ورد الدليل أنه الشرك والكفر والناقض للإيمان.
شوف فقط في منع التكفير باللازم من قال شيخ الإسلام في التلازم من الظاهر والباطن.
ماذا؟
يعني الوقت يمنع التكفير باللازم، وشيخ الإسلام قال لابد من التلازم بين الظاهر والباطن.
أخوك أحمد بيقول أنت دلوقتي بتمنع التكفير باللازم، وده كلام شيخ الإسلام برضه، ولازم المذهب هل هو مذهب؟ قال لا، ليس مذهبا إلا إذا اعتقده شخص. وبين كلام شيخ الإسلام بالتلازم بين الظاهر والباطن، نقول يا أحمد يا بتاع طلخة في فرق بين اللازم والتلازم. ها؟
أنا مقتنع لك بس شبه فقط
اللازم والتلازم، هناك فرق بين اللازم والتلازم. فلازم المذهب اللي هو مذهب ألزمك به، لا، جناية، جناية أنك تقول في الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، في اللازم الذي يفعل الإنسان في ألف معصية أن تنسب إليه هذا. مثل أنا الآن، في بعضكم قد يكون مقتنع وغير مقتنع، أنا ما أقول ألزمكم بقبول هذا الكلام، أقول من لازم سكوتكم قبول هذا الكلام. لا، ما لزمكوش بها، ليس هذا باللازم. إمتى؟ هل مثلا بعد ما خلصنا الدرس يبقى كل واحد فيكم وقوله قولي وأنقل أقول كل الناس؟ لا، إلا إذا صرحت به، إلا إذا تبنيت، إلا إذا دعوت إليه. غير التلازم بين الظاهر والإيه والباطن. نعم، الإعراض ينظر بقى الإعراض، هل الإعراض تكاسل ولا إعراض جحود؟ ولك ما في نص حاجة اسمها صلاة، طب نقول أقيموا الصلاة، يقول لا ما في ولو حتى هذه الآية، لا هذا. لكن مثلا زي النقاب، لا، ليس اللازم من فتوى رفع النقاب اللازم إنكار الحجاب، لا، هو يؤمن بالحجاب ويدعو إلى الحجاب، لكن صفة الحجاب عنده ما هي؟ فالمناقشة في صفة الحجاب، هو لا يرى صفة الحجاب وضعها، انت ترى صفة الحجاب هذا، يبقى نقاش في صفة الحجاب. انما من الجناية ايضا حنقول اللي بيرى كشف النقاب انه منكر الحجاب، فين يا اخي انت تنكر الحجاب؟ الله يقول واذا سألتمونا متاعا فسألونا وراء حجاب، والله بيقول يا ايها النبي، لا، مش هذا من الجناية، من الجناية. نحن نلزم من قال بهذا بانه ايه منكر الحجاب، وليس منكر الحجاب، ويقول آية الحجاب أحسن منك، لكن هو ينكر هذه الصفة أنها واردة في الدليل، ويستدل على ذلك بالشبهات. من يتبنى هذا فكر من الشيخ؟ إن كان من الشيخ المعروفين بسلفيتهم وكذا، فنقول يعني هو له اجتهاده، كل شيء، لكن لا نأخذ من هذه المسألة، وإن كانت طابعا عليه في دعوتي وفي كذا، وهذا الطابع وأشعر بهذا في دعوته، فهذا لا يطلب منه العلم ولا يسمع له لو كان طابعا. إنما في فتوى يتبنى لمسألة، في فتوى لكن يقرر فيما عدا ذلك ماذا بال السنة والجماعة في المسائل وفي التربية وفي التعليم وفي الإفتاء، هذا اللي ممكن نقول نتجنبه هذه المسألة. لكن واحد يدي دعوته، يدي طريقته، صاحبته في سفر أو جلست أمامه أو تعلمت منه أو كذا أو كذا، لا طبعا، لا طبعا، لأن هذه المسائل مسائل خطيرة التي قد تترتب عليها، لأنه على طول أنت لما تدخل في هذه المسألة بتنتقص العلماء اللي هم على خلاف هذا، وبتقحم الأمة فيما لا قدرة عليه. زي واحد كان جاي في الفضائل امبارح قال هذا، يعني حطاه في رقبة العلماء، العلماء المتخاذلين، خلاص العلماء المتخاذلين، ويسمونهم ب مشايخ التخدير، يعني الكلام ده مشايخ التخدير، ودي ألسنة سلفية، الذين يقومون بالضوابط الحلولة ديت دول مشايخ تخدير، وهيبقى مسؤولتهم أمام الله كبيرة، وغرون هؤلاء العلماء. حتى نقرأ لبعض الدعاة السلفيين من لسه من أقل من أسبوع في كتاب من الدعاة السلفيين اللي يعني يتبنى هذه الدعوة، يقول إن الاختصار في هذه الأوقات على الدعاء، على الدعاء، نقول الدعاء، نقول ما يلا ادعوا، هذا شأن الضعفاء والصالحين. إنما احنا محتاجين خلي بالك، يعني صار نقول بقى لهم ادعوا واعملوا وسووا كذا، ده شأن ايه؟ الضعفاء والصالحين، يعني الدرويش، وإلا المجاهد هذا مش صالح ولا ايه؟ يعني المجاهد ده مش صالح. وحتى البخاري بوب في صحيحه باب كده، باب استعانة الإمام في الحرب بالضعفاء والصالحين، 199 باب في البخاري في كتاب الجهاد، 199 باب، كل باب منهم تقرير المنهج، باب عمل صالح قبل الجهاد، باب استعانة الإمام في الحرب، باب يقاتل من وراء الإمام، باب طلب الولد الجهاد، باب 199 باب من الأبواب إن الإمام يجيب الجماعة الضعفة المسكين ده استعين به. لكن الجهاد ذروة سنام الإسلام، ولا نقتصر على الدعاء، نقول كده ان انا اتصل على الدعاء، نطلع الدعاء واعظم الاسلحه وكذا، لكن لابد من بناء الامه، لابد من كذا من كذا، لكن لازم نعرف ان الجهاد بشروطه، بشروطه في قدره في ايمان، عشان بس ما نخسرش قوه الجهاد، خليها يعني وقفه ثانيه. لكن عايز اقول في النهايه لابد من ضوابط شرعيه، لابد من ضوابط شرعيه في اي مساله من المسائل، ولابد من وضع أي قضية معاصرة، ولن تجد قضية بإذن الله أبدا على الإطلاق إلا وتستطيع تقعيدها على منهج سبق، على منهج مضى، على منهج قرر، على منهج وضع، وليس منهج مستحدث. كل قضية الأفيل عند الأوائل، بس جهة حاكمية، إيمان، طريق الدعوة، كل هذا موجود، لكن نجيبه منين؟ وأنا أصلا ما بصحش كتب السلف، بجيبه منين؟ وأنا بحول بين الأمة وبين كتب السلف، هجيبه منين؟ هجيبه منين؟ من رؤى خاصة؟ لا، الواحد فينا ممكن في وقت الأزمات ينفعل انفعال يؤخذ على علي، ما نسيبش انفعالي ده للدعوة السلفية. يعني انا متاكد ان الشيخ اللي هتجيبه ده وتقول له ازاي يا شيخ تقول ان الاقتصار على الدعاء وكذا، ده شأن الضعفاء والصالحين إزاي. وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثمنة عديدة ومديدة لما لم يجد قدرة. ما عنده قدرة يا أخي، ما عنده قدرة. ثم الأمة حاكم ومحكوم، طب الحاكم عصر، طب المحكوم يعمل ايه؟ وانت بتواجه الأمة في القنوات وفي غيره وعلى المنبر بتواجه مين؟ روح للرئيس قول له الخطبة دي للرئيس مش ليك انت. انتوا تعملوا ايه في وقت الأزمات؟ يا جماعة ادعوا، يا جماعة التوحيد، يا جماعة المعاصي، يا جماعة ما صلت الله عز وجل علينا هذا إلا بذنوبنا، يا جماعة توبوا، يا جماعة استغفروا، يا جماعة صلى الله عز وجل أن يوفق ولاة الأمور، يا جماعة يا جماعة يا جماعة. اللي انت تعمله، اللي انت هتقوله، اللي انت هتطبقه. لكن قاعدين ليه؟ إلى متى؟ منتظرين برضه؟ قوم يلا انتوا او ما عاملين زي لاعب عاص في القناة فضائي مبارح هو العلماء وقاعد يعيط. طب وانت ايه اللي معادك ببدلتك؟ انت ليه معادك؟ انت متعيط ليه؟ قب ليه؟ حلقة من مسلسل انت قاعد ليه؟ ما تطلع تخاطبنا من ارض المعركة. لكن طبعا هذا نفس يستاوي كثير من الناس او العوام فيظنون الجياء ان هؤلاء هم المجاهدون وان هؤلاء هم الحرسون عن الامه وان هؤلاء هم كذا. واما العلماء الذين يضعون الضوابط والاصول على منهج سلف الامه هم علماء التخدير وهم علماء السلطه وهم الذين لا يفهمون الواقع ولا شيء. واحنا الواقع دلوقتي بيغلب قالوا كام سنة؟ فأي واقع الذي أنتج؟ بالله عليكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أي واقع هو الذي أنتج؟ ما الواقع الذي أنتجكم؟ أنتم كلكم وغيركم في شتى البلدان، واقع من هو الذي أنتجكم؟ واقع من هو الذي نشر النقابة والحجاب والفضيلة؟ واقع من هو الذي نشر طلبة العلم بفضل الله سبحانه وتعالى؟ واقع من الذي جعل في كل بلد أوتادا يدعون الله على بصيرة؟ واقع من الربانيين الذين بصماتهم على العالم كله، الربانيون الذين نقول أفتى فلان وعلان ونضع فتواهم على الرؤوس. لا من أقحم الأمة فيما لا تطيق، ولا في من أخذ السلاح وفقط وطيلة عمره يدعو إلى جهاد فما رأينا جهاد. فلا للسنة والتوحيد والإسلام نصروا ولا لأعداء الله كفروا، بل يشعرون بالذنب وخلاص. يبقى الواحد قاعد ملوش لازم، حاسس ملوش لازم، حاسس إن هو منافق، إن هو راضي عن الوضع ده. ولهذا النتيجة الطبيعية الحتمية بعد ما أطلع أنا من درس أو خطبة أو أنهي كتاب على هذا النصر، النتيجة الحتمية إيه؟ النتيجة الحتمية إنني عايز أربجيه. ما هعمل إيه؟ أنا مذنب، أنا عاصي، أنا مقصر، أنا خذلت أمتي. هتقول لي بقى تربية عيال، وتقول لي علم شرعي، وتقول لي نقرأ الوسطية ونشرح مش عارف إيه الكلام ده. شيخ مش نافع، العدو على أبوابنا. فالفرق بين الواقعين معروف، وبين الدعوتين معروف، وبين المنهجين معروف بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه البصمات المضيئة في بلدان العالم بكله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هؤلاء العلماء الذين ثبتوا على تعليم الأمة شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى بعيدا عن المخاطر. ولو حصلت معوقات فيحتسبها الإنسان، ونحن نعلم جيدا أن أحدا لن يرضى عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مهما كانت، ويراها تزلزل أركان سلطانه وعروشه، لكنها قد تأخذ مرحلة في المواجهة. نعم أكمل الله
يبارك. ثم قال وإن تبتم يعني من معاملات ربوية فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون الناس بأخذ الربا ولا تظلمون ببخسكم رؤوس أموالكم فكل من تاب من الربا فإن كانت معاملات سالفة فله ما سلف وأمره منظور فيه وإن كانت معاملات موجودة وجب عليه أن يقتصر على رأس ماله فإن أخذ زيادة فقد تجرأ على الربا وفي هذه الآية بيان لحكمة تحريم الربا وأنه يتضمن الظلم للمحتاجين بأخذ الزيادة وتضاعف الربا عليهم وهو واجب إنظارهم ولهذا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أي وإن كان الذي عليه الدين معسرا لا يقدر على الوفاء وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح أن يوفي ما عليه وإن تصدق عليه غريمه بإسقاط الدين كله أو بعضه فهو خير له ويهون على العبد ويهون على العبد التزام الأمور الشرعية واجتناب المعاملات الربوية والإحسان إلى المعسرين علمه بأن له يوما يرجع فيه إلى الله ويوفيه عمله ولا يظلمه مثقال ذرة كما ختم هذه الآية بقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
الله أكبر الله أكبر. بل يهون على الإنسان كل شيء من عقبات ومتاعب وبلايا أنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى يوما من الأيام ليجازى على عمله إن كان محسنا وإن كان مسيئا. ولهذا ختم الله عز وجل آيات الربا بهذه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى إيه؟ إلى الله. شوف آيات أحكام لكن يتخللها بين ثنايا الكلام عن الربا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في آيات الربا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. في آيات الأحكام يسألونك عن المحيض يقول هو أذن فاعتزلوا النساء إلى أن قال نساؤكم حرف لكم فاتوا حظكم ما نشئتم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. لأنه لا يحمل العبد على التزام الأحكام إلا تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد بين ثنايا آيات الأحكام الإشارة إلى الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى فهي مفتاح كل خير. هي التي تحملك على تقوى الله في الأحكام، هي التي تحملك على تقوى الله عز وجل في التعليم في الدعوة في أي شيء. اتقوا الله اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ففي هذه الآية فرق الله عز وجل بين الذي كان يتعامل بالربا وهو لا يعلم فأنفق أخذ المال وأنفق وصرف وكذا ثم تاب إلى الله فهذا لا شيء عليه، علم فانتهى وما عنده مال صرف بما جاب سيارات خلاص. وبين رجل آخر علم الحكم ولكن بين يديه أموال، قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، معك أموال خلاص لكم رؤوس أموالكم، انت كنت مطلع هنا وهنا 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 اجمع مالك بس، واذا اردت جمع مالك فوجدت معسرا فانظره، وان عفوت عنه فهو خير لك. يبقى ما ينفعش بقول ايه انت باخد 5% بدل 50 ولا اخد كذا، لا، فلكم رؤوس اموالكم. وعليه سوء اهل العلم في من وضع مالا في البنك وما كانش عارف، عرف الحكم وراح يجيب الفلوس لقى زي ده كام 1000 جنيه، يعمل ياخد 1000 جنيه ويتصدق ويتخلص منها ولا ما ياخدهاش؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال لا ياخدها بناء على انه فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ومنهم من قال ياخذها ويقلل رأس مال هذا البنك الربوي ويتخلص منه، أفضل بالمسؤولين 1000 جنيه يأخذ 1000 جنيه ويتخلص منه. والصواب أنه لا يأخذ إلا ما له فقط، إذا كان إيه؟ إذا كان في بند فعلا ممكن ناخدش، لكن لو كان ما في بند إن هو في هذا وإن الموظف هو اللي يأخذها بقى يأخذه ويحطهم في جيبه ويقول لك يلا أهو جانا درويش النهاردة يديله فلوس ويحطها في جيبه ويقول له عم خلاص يعني لا زود ماشي حطها في جيبه، لا، يأخذ هو المال ويتخلص منه في وجه من وجوه الخير. طب نكتفي بهذا القدر.